إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجة رحمه الله، وكان قد انتهى بنا القول إلى باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد تحويل قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة تحويل قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا محمد بن كثير وعبد الله بن رجاء قال: حدثنا شعبة نحوه. قال: حدثنا عمار بن طالوت قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أنهم قالوا: يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: حدثنا الحسين بن بيان قال: حدثنا زياد بن عبد الله قال: حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخته عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقولوا له قال فقالوا له: فعلمنا. قال: قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المسلمين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو الحسن: حدثناه إسحاق بن أحمد الخزاز قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: حدثنا المسعودي نحوه. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر وأبو مثنى قال حدثنا عمرو بن مرزوق عن شعبة نحوه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة.
نعم، هذا باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني أو في التشهد الأخير هي من أركان الصلاة، والجلوس للتشهد الأخير هو أيضا من أركان الصلاة، والتشهد الأخير أيضا هو من أركان الصلاة. فالمصنف رحمه الله الآن يذكر ما يتعلق بأحكام الصلاة لمن كان يصلي صلاة ذات ركوع وسجود. فقال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب في أحاديثه مسائل، في أحاديثه مسائل. المسألة الأولى قولهم يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ أقول هذا يدل على أن المراد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، وليس المراد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، أي أن هذه الصيغة التي يعلمهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصيغة التي يطلب شرعا أن يلتزمها المسلم للصلاة عليه داخل الصلاة في التشهد. في التشهد أن يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم إلى آخره، والصيغة الأخرى. إذن قوله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة، يعني كيف نصلي عليك داخل الصلاة إذا سلمنا عليك، كيف؟ لأنه قال هذا السلام قد عرفناه، في الرواية الثانية قال قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك، في الرواية الثالثة قال أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك، يعني داخل الصلاة. المسألة الثانية، من أجل هذا قال العلماء حيث أمر بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصلاة عليه، ويدل عليه رواية حديث أبي حميد الساعدي التي أوردها المصنف، قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك. فإذا أخذت هذه الرواية مع الروايات الأخرى سيكون المعنى أننا كما أمرنا بالسلام عليك أمرنا بالصلاة عليك. ولذلك العلماء قعدوا قاعدة أنه حيث جاء الأمر بالسلام على الرسول يأتي الأمر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا إلى المسألة، وهي ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول حكم الصلاة على النبي إذا ذكر خارج الصلاة أنها واجبة أو سنة مؤكدة جدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر الدرجة الأولى فقال آمين، ثم الدرجة الثانية فقال آمين، ثم الدرجة الثالثة فقال آمين، فقال الصحابة يا رسول الله ما آمين؟ قال أتاني جبريل وأنا عند الدرجة الأولى، قال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له قل آمين، قال قلت آمين، يعني من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما ولم يحسن إليهما خسر وخاب ولم يدخل الجنة قل آمين، قال قلت آمين. ثم أتاه في الثانية يا محمد من أدرك رمضان يعني فتهاون في صومه فلم يغفر له قل آمين، قال قلت آمين. الثالثة قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك يعني هلك وخاب قل آمين، قال قلت آمين. هذه الثلاثة تأمينات، وهذا يؤكد بل يوجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر خارج الصلاة. طب ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة؟ جمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول مستحبة وسنة مؤكدة، وعلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة، بل عند الحنابلة هي ركن من أركان الصلاة، هي ركن من أركان الصلاة. أما الدليل فإنه في حديث أبي حميد الساعدي يقول: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا. وفي الحديث حديث أبي سعيد الخدري قالوا: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة؟ يعني كيف نصلي عليك كما أمرنا بالسلام عليك؟ لأنه حيث أمرنا بالسلام أمرنا بالصلاة عليه. فهذا دليل على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. في التشهد الأخير ستقول: لما جعلت هذا في التشهد الأخير؟ أقول: انتظر، سيأتي الكلام. أقول: ويدل أيضا على الركنية ما جاء عن أبي مسعود وعن ابن مسعود أنه لا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. لا صلاة لمن لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد. وهذا وإن كان موقوفا فإنه جاء عن ابي مسعود الأنصاري، وجاء عن ابن مسعود الصحابي، وجاء أيضا عن ابن عمر، ويتقوى بهذا جميعه. بل جاء أيضا من طريق عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده سهل بن سعد أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يصلي علي في الصلاة أو في التشهد. جاء بهذا، وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه يتقوى بالأحاديث الأخرى. وهذه الصيغة تؤكد على أنه ركن من أركان الصلاة، أنه ركن من أركان الصلاة. وعلى كل حال، فإن هذه الأدلة لا تنزل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد عن الوجوب، لا تنزل عن الوجوب، وهو اختيار الإمام الشافعي ورواية عن أحمد رحمهم الله جميعا. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزل عن الوجوب في التشهد الثاني. فإن قيل هذه الأحاديث لم يأتي فيها تحديد التشهد الأول أو التشهد الثاني، فمن أين جئت أنه في التشهد الثاني؟ أقول: جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وهو في آخر صلاته قال التحيات وسلم، أو دعا بدون أن يحمد الله ويثني عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجل هذا أو تعجل هذا، أحمد الله واثني عليه وصلي عليه ثم ادعو بما شئت. وهذا في التشهد الأخير أو في التشهد في الصلاة الثنائية التي ليس لها تشهد ثاني، فإنه ألزمه بذلك، ألزمه بذلك. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث على أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة ومؤكدة، واجبة، بل ذهب الحنابلة إلى كونها ركن من أركان الصلاة. المسألة الثانية، قالوا: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة؟ فكيف الصلاة؟ فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم هم يعلمون كيف يصلون على الرسول بأي صيغة، لكن يسألون عن الكيفية المعتبرة شرعا، الكيفية التي يرشدهم إليها الرسول صلى الله عليه وسلم والمعتبرة شرعا. والرسول عليه الصلاة والسلام جاءت عنه عدة صفات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية جاءت في حديث كعب بن عجرة أنه قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الثالثة ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي أنه قال: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه ثلاثة صيغ، وهناك صيغ أخرى ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أوردها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم. المسألة التالية ما أورده المصنف رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا: فعلمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول هذه الصيغة بهذا الترتيب الظاهر أنها صيغة للصلاة خارج الصلاة، فقد انفرد فيها عبد الله بن مسعود ولم تأتي عن غيره بهذه المقدمة، أما ما جاء في آخرها فقد جاء في غير هذا الحديث. أقول فكأن ابن مسعود يعلمهم صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلم يأتي بهذا الذي جاء في أول كلام عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، فيه إرشاد أصحاب أنه أرشد أصحابه إلى هذه الصيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، انفرد بها ابن مسعود، وظاهر السياق أنها ليست في الصلاة داخل الصلاة، أنها ليست في الصلاة داخل الصلاة، ظاهر السياق. وقل أنتم إذا صليتم على الرسول، وقوله في هذا الحديث حديث ابن مسعود فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه، أقول قد ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم علي فإن على رأسه ملك يبلغني هذه الصلاة، يبلغني هذه الصلاة. فيأتي هنا السؤال، إذا كان هذا الحديث ثابت فلما يقول عبد الله بن مسعود فلعل ذلك يعرض عليه مدام العرض عليه مجزوم؟ أقول قال العلماء جاء بلعل للترجي والتوقع، لأن الإنسان قد يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة غير مقبولة بسبب ما دخلها من الرياء أو بسبب ما دخلها من حظوظ الظهور وحظوظ الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميع المسلمين الإخلاص في العمل كله. مسألة قوله اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، ما معنى الصلاة على محمد؟ الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى اللهم عظمه وأثني عليه وأرفع ذكره يا ربي في العالمين، أما في الدنيا فارفع ذكره وانشر دينه وكثر أتباعه من هذه الأمة، وأما في الآخرة بأن تعطيه يا رب المقام المحمود وترفع درجته يا رب العالمين، مثل ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قيل يا رسول الله ما هو المقام المحمود؟ قال مقام يغبطني عليه الأولين والآخرين في يوم القيامة، وهي الشفاعة العظمى التي أتيها الرسول صلى الله عليه وسلم التي يتراجع دونها جميع الأنبياء، يتراجع دونها جميع الأنبياء من أبينا آدم إليه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول أنا لها فيأتي إلى أسفل العرش تحت العرش ويسجد سجودا طويلة، يقول صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بمثلها من قبل، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه، فأسأل الله عز وجل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وأن يقوم الحساب. فهذه هي الشفاعة العظمى التي ينالها الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية، لما تقول محمد كأحمد معناته أحمد أعلى عندك من محمد، لما تقول أعطي محمد كأحمد معناته أحمد أعلى، صح؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، نعني بالخلق خلق بني آدم يعني، وهو عز وجل صلى الله عليه وسلم أكرم على الله بما يشاء سبحانه وتعالى، فيقول أنا سيد الخلق أنا سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم، وهو له المقام المحمود يوم القيامة، فكيف يطلب صلاة كصلاة إبراهيم وهو أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فكرت في هذا، كلام أهل العلم في هذا الباب كثير، وتوسع ابن قيم الجوزية في كتاب جلاء الأفهام في ذلك، وانتهى في النهاية إلى أن إزالة الإشكال في هذا الباب تتضح بالمعنى. الآن آل إبراهيم من هم؟ لا آل إبراهيم كل ذرية من بعدهم. وأنتم تعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله جعل له يعني كرامة عنده أن جعل الأنبياء بعد إبراهيم في ذريته النبوة والكتاب، جعلها في ذرية إبراهيم، فما جاء نبي بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ طيب لما نقول آل إبراهيم يعني ذرية إبراهيم كلهم، اللي فيهم مين؟ الأنبياء، إلا منهم مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص. فلما تقول كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإنك تشمل كل الصلاة التي كانت لإبراهيم ولذريته ومنهم الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم، كلها لمحمد وذريته، فصارت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أفضل من الصلاة على مجرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لاحظت المعنى؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات اكتفى بأن يقول كما صليت على آل إبراهيم، وفي بعض الروايات كما صليت على إبراهيم، وفي بعض الروايات كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهذا كله من أجل بيان هذا المعنى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله صلاة عليه وعلى ذريته وعلى آل صلاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم كالصلاة التي حصلت لإبراهيم ولمن في ذريته من الأنبياء، حتى هو صلى الله عليه وسلم داخل من ذرية إبراهيم، فتكون الصلاة كلها مضاعفة، حتى هو داخل بهذه الصلاة كلها له ولآله عليه الصلاة والسلام، فصارت أعظم من الصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فزال معنى أن هنا في تفضيل لإبراهيم على محمد، لكن لا، لا زال حتى بهذا المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم، فليس في هذا التفضيل انقاص من مرتبته صلى الله عليه وسلم ورفع لمرتبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه، حتى أنه سأل الصلاة مثله، لا. مسألة تجدون الروايات متفاوتة في هذا. شوف الرواية الأولى، رواية أبي سعيد الخدري، قال كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم، فذكر إبراهيم ولم يذكر آل إبراهيم. الرواية الثانية اللي هي حديث كعب بن عجرة، قال كما باركت على إبراهيم وكما صليت على إبراهيم، زي الرواية الأولى. الرواية الثالثة، رواية أبي حميد الساعدي، قال كما صليت على إبراهيم، وفي البركة قال كما باركت على آل إبراهيم، ولم يذكر كما باركت على إبراهيم، قال فقط على آل إبراهيم. وهذا يأتي به السؤال، طيب هذا اللي انت قررته، أما في الروايات التي جاء فيها على إبراهيم، قال أهل العلم معناها على إبراهيم وآله، وإن لم يذكر معناها على إبراهيم وعلى آله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب وبارك على محمد، ما معنى البركة؟ عرفنا معنى الصلاة أنها معنى التعظيم والثناء، والبركة يعني كثر اللهم خيره وخير الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته صلى الله عليه وسلم. يكفيك أن تعلم من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل مؤمن إلى أن تقوم الساعة ثواب إسلامه وإيمانه لمن كان سببا في وصول هذا إليه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول علمنا أن حتى نحن أمته من دل على خير فله مثل أجر، فما بالكم بدلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى هذه البركة حصلت للصحابة رضوان الله عليه، فمن الذي نقل إلينا الدين؟ الصحابة. إذن كل أمور الدين التي نقلها الصحابة والناس عملوها من بعدهم أجرها لمين كمان يكون؟ للصحابة، وأجر الصحابة والأمة والناس إلى من؟ وهذا من البركة، من كثرة الخير ونماؤه. والرسول عليه الصلاة والسلام أراه الله عز وجل أن أمته يوم القيامة من أكثر الأمم، بل الرسول أخبرنا صريحا قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا الله أكبر. قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا الله أكبر. قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة؟ قالوا الله أكبر. قال أما إن الجنة يعني أهل الجنة 12 صفا، أنتم ثلثيها يعني كم صف؟ 8 صفوف. وفي رواية إن أهل الجنة 12,000 صفا، أنتم ثلثيها يعني كم صف؟ 8,000 صف. هذه أمة محمد ثلثي أهل الجنة. هذا ونهن الرسول قال إن الله يوم القيامة يبعث بعث أهل النار في كل 1999. ففزع الصحابة، هذا سبب الحديث، سبب البشارة هذا. ففزعوا الصحابة، فزعوا الصحابة، هذه لغة يسموها لغة إيش؟ أكلوني البراغيث، لغة صحيحة بس ضعيفة. ففزع الصحابة رضوان الله عليه، يا رسول الله من كل 99,000، من كل 1999 بعث النار وواحد الجنة، قال لا تخافوا فإن فيكم أمة 999 منهم ومنكم الواحد. من هم هذه الأمة؟ يأجوج ومأجوج. ثم قال ما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة أما ترضون إلى آخر الحديث. قال والله إنكم يوم القيامة كمثل الشعرات البيضاء في الثور الأسود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، والبركة التي يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا إبراهيم كذلك من بركته الأنبياء الذين جاءوا في ذريته إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة، أورد المصنف بعد أن أورد حديث ابن مسعود ما يشير إلى أن حديث ابن مسعود في الصلاة خارج الصلاة، قال أورد من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، ما صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. أقول هذا بسند ضعيف لكن معناه صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. والله لما يصلي عليك معناته أنه يغفر لك وأنه يرحمك وأنه يعني يرفع درجتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عن أبي بن كعب قال يا رسول، أبي يقول للرسول إني أصلي من الليل، قال العلماء يعني أقوم أدعي، يعني أقوم أدعي من الليل، إني أقوم أدعو، هي خلاص لا تقول لي أدعي، إني أقوم أدعو. طيب قال فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك فيها ربعها؟ قال إن شئت. قال أجعل لك فيها نصفها ثلثها؟ قال إن شئت. قال أجعل لا يعني أخلي دعائي في لما أقوم من الليل أدعو أخلي صلاة عليك. قال خلي نص دعائي لك أني أصلي عليك. قال إن شئت. قال أجعل دعائي كله لك. إذن يكفيك الله ما أهمك، إذن يكفيك الله ما أهمك. ويدخل إلى آخر يعني حديث فيه ذكر فضيلة الصلاة على أن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا وفي الآخرة ويرفع درجتك وإلى هذا معنى الحديث. إذن قضية الصلاة على النبي ليست قضية سهلة، ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب قال إن دعاء أحدكم موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم يقول إذا بدأ العبد صلاته، إذا بدأ العبد دعاءه بالصلاة على النبي ثم ذكر حاجته وصلى على النبي ثم ذكر حاجته وصلى على النبي فإن ذلك أجدر أن تستجاب له، أن يستجاب له، فإن الصلاة على النبي مقبولة. وإذا قبل الله الصلاة على النبي في أولها وفي أثناء في أول الدعاء وفي أثناءه وفي آخره فما بينهما مقبول بإذن الله. فلا تهمل ذلك، لا تفرط في قضية الصلاة على النبي، حتى لو كان لك ورد في الذكر صباح أو مساء أو في أثناء النهار لابد أن يكون من ضمن الذكر الورد هذا إيش؟ الصلاة على النبي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي ربي يكشف بها همك ويكشف بها غمك ويسر بها أمورك ويفتح لك بها أبواب من الخير. ليش؟ لأنك تستمطر بالصلاة على النبي رحمة الله وصلاة الله عليه ومغفرة الله لك، فإذا ما غفر الله لك وإذا ما رحمك الله استقامت أمورك واستقامت حياتك في الدنيا وفي الآخرة، ويفتح الله لك من أوجه الخير في الدنيا والآخرة ما الله به عليم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إذن يكفيك الله ما أهمك، يعني من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، فلا تترك الصلاة على النبي. لو أردت أن تدعو وما فتح لك بألفاظ دعاء، خلي دعاك صلاة على النبي، مجلسك خليه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أورد في آخر الباب حديث عن ابن عباس أن الرسول قال: من نسي عليه الصلاة والسلام، من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال المصنف: هذا حديث ضعيف. قال المحقق: هذا حديث ضعيف. أقول لكن أيضا معناه صحيح إذا وجهته. من خطئ الصلاة يعني ترك أن يصلي عليه، وخطئ مو بمعنى أخطأ، بمعنى تعمد. الخاطئون، ولا الخاطئون هم الذين يتعمدون، والخطأ ما يقع من الإنسان بدون يعني تعمد. فخطئ يعني كأنه تعمد، فمن تعمد ترك الصلاة عليه خطئ طريق الجنة، يخطئ طريق الجنة. وإذا كان من أهل الإسلام فإما يخطئها ابتداء وإما يخطئها انتهاء، لأنه يكون في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا يفيد أن ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في المقامات والمحلات التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام أنه إيش؟ إثم. فلا تترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كان الإمام أحمد بن حنبل يكتب الحديث ويحتاج أن يكتب بسرعة، فإذا كتب الإسناد وجاء إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بياضا في محل الصلاة، عشان يبغى يسرع، صلى عليه بلسانه وترك بياضا في محل الصلاة ومشى، ثم يعود بعد ذلك يكتب الصلاة على النبي. طيب ليش؟ أقول له نحن متعبدين بالصلاة عليه بلساننا، فأنا مو لازم أنه كل ما أكتب لازم أنا أكتب، خلاص أنا أصلي عليه بلسان، لكن من تمام الكتابة أن تكتب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فهمت هذا تأتيك مسألة اختصار الصلاة عليه الصلاة والسلام بكلمة صلم أو صلعم أو نحو ذلك. أقول إذا اكتفيت من الصلاة فقط بهذه الكتابة فأنت آثم وأنت مقصر وأنت ممن يخشى عليه. أما إذا كنت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وأنت تكتب، واختصرت هذا بهذا الرمز الذي يرمز لأنه هنا محل صلاة، فهذا لأن الله لم يتعبدنا بالكتاب، إنما تعبدنا بالتلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن تستهين بهذه الأمور. الباب الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حولها ندندن.
نعم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ترتيب الأبواب يدل على أن المصنف يذكر الصلاة على النبي في التشهد الثاني، ترتيب الأبواب، بدليل كمان أنه ختم ما يقال بعد التشهد، بعد الصلاة على النبي في التشهد الثاني. باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فيتعوذ بالله من أربع. أقول هذا فيه الأمر، هذا فيه الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، أي وجوب التشهد في نهاية الصلاة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، أن يتعوذ بالله من هذه الأمور الأربع. وقد ذهب بعض التابعين إلى أن الاستعاذة بالله من هذه الأمور الأربع يعني كأنها من شروط من أركان الصلاة، حتى أنه كان يأمر ابنه إذا صلى صلاة ولم يستعذ فيها من هذه الأربع أن يعيد الصلاة. لكن جمهور أهل العلم يقولون هي سنة مؤكدة، الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة هي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس كل من ذكر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني ذكر هذه الأمور الأربع. في حديث فضالة بن عبيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاهد رجلا يصلي وعجل قال عجل هذا لو أنه أحمد الله وأثنى عليه وصلى عليه ودعا بما شاء لاستجيب له. قال العلماء فلم يذكر هذه الأمور الأربع، فدل أنها على سبيل أن الوجوب هنا مصروف من الوجوب، أن الأمر هنا مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، فهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وقد كان بعض التابعين يأمر ولده بأن يعيد الصلاة إذا لم يتعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع. المسألة التالية، قال من عذاب جهنم، أقول وعذاب جهنم وطلب وسؤال الله الجنة هذا من أكبر مقاصد المسلم، لأنه إنما يريد أن ينجو من عذاب الله ومن سخط الله وأن يدخل في جنة الله ويكون ممن رضي الله عنه فيكون في رضوان الله سبحانه وتعالى. قال ومن عذاب القبر، عذاب القبر أي ما يكون في القبر من العذاب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن هناك من الناس من أصحاب الذنوب من يعذبون في قبورهم، كما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فأصغى قليلا ثم قال لأصحابه إن أصحاب هذين القبرين ليعذبان وما يعذبان في كبير، فقالوا فيما يعذبان يا رسول الله؟ قال أما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فلا يستنزه من البول، فذكر عذاب القبر بسبب النميمة وترك الاستنزاه من البول، فهذه الأمة يقع فيها عذاب في القبر، فأنت تستعيذ بالله عز وجل في نهاية الصلاة من أن يدخلك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. قوله ومن فتنة المحيا والممات، من فتنة المحيا أي ما يكون في الحياة من يعني أمور يفتتن بها الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا فتنة الرجل في أهله وفتنة الرجل في ماله وفتنة الرجل في جيرانه وفتنة الرجل في يعني أمور الحياة كلها، ذكر لنا فتن الحياة كلها. ومن ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركت من فتنة هي أضر على الرجال من فتنة النساء، وقال في حديث أما إني لا أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، قال أما إني لا أخشى عليكم إلا أن تفتح عليكم الدنيا، هذه فتنة المال، وهناك قال فتنة النساء، فهذه فتن تمر بالناس، والفتن منها فتن الشبهات ومنها فتن الشهوات، فأنت حينما تستعيذ وأعوذ بك من فتنة المحيا أي تستعيذ من جنس كل الفتن التي تصادف الإنسان في الدنيا. قال وفتنة الممات أي ما يكون في يعني العلماء ذكروا معنيين لفتنة الممات، المعنى الأول قالوا ما يكون من السؤال حينما يدفن الإنسان في قبره ويأتيه منكر ونكير فيسألانه من ربك من رسولك ما دينك، هذه الأسئلة، فإن أجاب سلم بإذن الله وفتحت له في القبر نافذة على الجنة، وإن لم يجيب وقال ها ها ضرب وعذب بهذه الضربة عذابا كبيرا وصاح صيحة يسمعها كل مخلوق إلا الإنس والجن، إلا الإنس والجن. كلمة على الهامش، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قوما أتوه كانوا يتبركون ببعض القبور، فقال هذا ما يجوز شرعا، هذا يعني التبرك ما يجوز وحرام، قالوا كيف نأتي نحن بدوابنا تكون تعبانة مريضة فنأتي عند القبر بها عند القبر فتشفى تستطلق بطنها وترتاح، قال لعل هذا القبر الذي تأتيان إليه أو تأتوا له بدوابكم يكون أصاحبه يعذب فتسمع الدابة هذا العذاب الشديد فتفزع فتسهل بطنها ويذهب ما بها من الداء بسبب سهل بطنها، فهذا ما هو دليل على أن صاحب القبر يجوز التبرك به وأنه من أولياء الله، لعلها مما تسمعه من عذابه وصياحه في قبره. خلاص، فعذاب القبر هذا معنى من معاني فتنة الممات. المعنى الثاني أن معنى فتنة الممات ما يحدث للإنسان عند النزع من أن الشيطان يأتيه ليفتنه عن دينه، وقد يأتيه بصورة أبيه وبصورة أمه أن يا ولدي اعمل كذا افعل كذا خلاف الإسلام، أو تخرج به من النصرانية، تخرج به من الإسلام إلى النصرانية، أو تخرج به من الإسلام إلى اليهودية. وذكروا أن هذه أيضا من معاني فتنة الممات. وفتنة الممات تشمل سؤال الملكين في القبر، وتشمل ما يحصل عند بعض الناس عند الموت أنه يأتيه الشيطان ليفتنه. كما ورد أن أحمد بن حنبل لما كان في نزع الموت وكان يخشى عليه ويفيق أحيانا فيصيح لا لا لم أفلت منك بعد، لا لا لم أفلت منك، فيأتي ولد يقول يا أبتي، قال إن الشيطان أتاني يدعوني لليهودية والنصرانية فلم أجبه، فقال فلت مني يا أحمد، فأقول لم أفلت منك بعد، أنا أريد أني يعني لم تقبض روحي للآن، وهو يريد أن يفتني. فذكر العلماء أن بعض الناس قد يفتن عند الممات، وهذا يعني بعض الناس يذكرون صور وأحوال نسأل الله العافية والسلامة، أن بعض الناس ممن ابتلوا ببعض المعاصي أنهم عند الموت يذكرونها، وبعض الناس عند الموت والنزع يغني يرفع صوته بالغناء، وبعض الناس عند الموت والنزع بدل ما يستغيث بالله ويسأل الله ينادي يا مدد يا سيدي فلان مدد، كما ذكروا عن بعض من ينسب إلى العلم. وبعض الناس عندما يأتيه النزع والموت يجلس يصيح هو كل أموره في الدنيا 70 بلا لا 80 لا، لأنه كل أمره وكل حياته وكل تركيزه في أمور الدنيا والنقود والفلوس والزيادة والتجارة فيها. فهذا من فتنة الممات، ونسأل الله لنا ولكم العافية. أما فتنة المسيح الدجال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته من الدجال، وإني أحذركم منه، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن عينه اليسرى ممسوحة مطموسة، وعينه اليمنى طافية. يعني كيف؟ تكرم ربي يعافينا وإياكم وسلمنا وإياكم من كل سوء، عينه اليسرى ممسوحة، هو أعور يشاهد بالعين اليمنى، لكن حتى العين اليمنى التي يشاهد بها طافية كأنها عنبة، يعني ينظر من بين هذا الانتفاخ الذي بسلامتكم في عينه اليمنى، فهو في العينين كأنه أعمى، كأنه ما عنده عيون، واحدة ممسوحة واحدة طافية، وهذه الطافية هي التي يبصر بها، فهو عشان كده أعوى، لكن حتى تبصره بها ليس بعين كعيوننا مفتوحة، لا عين طافية كأنها عنبة، أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومرة أحد الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وسلم أو جماعة من الصحابة قالوا يا رسول الله لقد حذرتنا من الدجال وكأنه قريب منا في المدينة عند النخل اللي جنب المدينة عند جنب مساكننا، كأنه في طائفة النخل، كأنه هنا قريب. قال ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، وإن يخرج وأنا فيكم فإني حجيجه، أما إن مت فكل امرئ حجيجة نفسي. كل واحد انتبه لنفسه. فتنة الدجال فتنة عظيمة، وليست كما يقول حسين عمران أن الدجال هي بريطانيا ولا هي أمريكا، هذا كلام مو صحيح، هذا كلام من التأويل الباطل المخالف لدلالات النصوص، فإنه يقول إن الدجال هو بريطانيا ثم انتقلت قوة بريطانيا إلى أمريكا فأصبح الدجال، وستعود قوة أمريكا إلى بريطانيا أو إلى إسرائيل، كلام كذا يقوله في محاضرات، وهذا اسمه حسين عمران في جنوب أفريقيا، لا تسمعوا كلامه، كلامه مخالف للأدلة، فإن الأدلة والنصوص تنص على أن الدجال مخلوق من بني آدم له خلقة يعني بشعة كما وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه، وأنه مكتوب على جبينه كافر، ورآه تميم الداري لما ألقته الأمواج والبحار إلى جزيرة، ولما نزلوا على الجزيرة دعتهم دابة ذات هلب وشعر فأدخلتهم إلى مغارة، فإذا رجل عظيم الخلقة مسلسل يسأل عن المدينة وعن الرسول وعن بحيرة طبرية وكذا، فأخبر الرسول أن هذا هو الدجال، الله حابسه في ذلك المكان، حينما يأتي وقت خروجه يخرج من جهة مدينة يقال لها أصفهان وهي اليوم موجودة في إيران، يقول ويتبع الدجال إذا خرج 70,000 من يهود أصفهان، الآن أصفهان في إيران وأهلها من اليهود ويلبسون القنانس كما وصف الرسول على رؤوسهم القنانس الآن، وخروج الدجال من أصفهان يدل أن فلسطين ستخرج من يد اليهود وسترجع مع الدجال، ولكن حينما يقتل الدجال يقوم أهل الإيمان وأهل الإسلام بقتل كل اليهود الموجودين في فلسطين، حتى إن الشجر والمدر كل ما يختبي وراء يهودي قال يا مسلم هذا يهودي خلف تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد. مسألة قوله ماذا تقول في الصلاة، يعني الرسول يسأل هذا الرجل كأنه استشعر صلى الله عليه وسلم أنه إنسان عامي ما يحفظ، فقال أنت ما تقول في الصلاة فإذا تشهدت؟ قال أتشهد يعني أقول الشهادة ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. إيش دندنتك؟ قال الدعاء بخفية أو الكلام الخفي، وقال له إيش دندن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حول أن ندندن، نحن كل دعوتنا وكل قضيتنا نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، نسأل الله أن ييسر ذلك لنا. الباب الذي بعده
قال رحمه الله تعالى باب الإشارة في التشهد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عصام بن قدامة قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي البصري أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق بالإبهام.
طبعا أنتم منتبهين الرواية اللي قرأ منها الشيخ أسامة الأهدى جزاه الله خير سيد، الرواية غير الرواية اللي عندنا، الرواية اللي حققها شعيب الأرناؤوط ما فيها الزيادات دي كلها، ثلاثة زيادات أوردها في الأبواب عن أبي الحسن القطان ما هي موجودة عندنا، لكن هو أورد. شوف الآن هذه الرواية كمان فيها حديث زايد، عد الحديث أقرأ يا أبو هاشم.
قال أبو الحسن حدثناه
هذا أبو الحسن أي رواية يقول قال أبو الحسن هي من زياداته على سنن ابن ماجه، الرواية الطبعة اللي حققها شعيب الأرناؤوط ما فيها كل هذه الرواية الألفاظ، راح تلاقوا فيه اختلاف. السبب أنه السيد يقرأ من نسخة مضمنة أكثر من نسخة من نسخ سنن ابن ماجه. أقرأ الرواية حقت أبو الحسن.
قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عصام بن قدامة قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي البصري أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو.
هذا كله موجود ترى عندنا شفتوا. هي
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق بالإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها واليسرى على ركبته باسطها عليها. قال أبو الحسن حدثناه الدبري قال حدثنا عبد الرزاق نحوه.
أبو هاشم كم باقي للصلاة؟
ربع ساعة.
طيب أنا أقول نوقف لأنه هنا في مسائل كثيرة، خاف إذا قطعناها أو بدأنا كده فيها ما نزبط. خلاص نوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا دخلنا في الشرح تتفرق المسائل، أحسن يكون كله مجموع في محل واحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكان قد انتهى بنا القول إلى باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد تحويل قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة تحويل قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا محمد بن كثير وعبد الله بن رجاء قال: حدثنا شعبة نحوه قال: حدثنا عمار بن طالوت قال: حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أنهم قالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: حدثنا الحسين بن بيان قال: حدثنا زياد بن عبد الله قال: حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخته عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقولوا له قال: فقالوا له: فعلمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المسلمين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو الحسن: حدثناه إسحاق بن أحمد الخزاز قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: حدثنا المسعودي نحوه قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر وأبو مثنى قال حدثنا عمرو بن مرزوق عن شعبة نحوه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة.
نعم، هذا باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني أو في التشهد الأخير هي من أركان الصلاة، والجلوس للتشهد الأخير هو أيضا من أركان الصلاة، والتشهد الأخير أيضا هو من أركان الصلاة. فالمصنف رحمه الله الآن يذكر ما يتعلق بأحكام الصلاة لمن كان يصلي صلاة ذات ركوع وسجود. فقال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب في أحاديثه مسائل، في أحاديثه مسائل. المسألة الأولى قولهم يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ أقول هذا يدل على أن المراد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، وليس المراد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، أي أن هذه الصيغة التي يعلمهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصيغة التي يطلب شرعا أن يلتزمها المسلم للصلاة عليه داخل الصلاة في التشهد. في التشهد أن يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم إلى آخره، والصيغة الأخرى. إذن قوله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة، يعني كيف نصلي عليك داخل الصلاة إذا سلمنا عليك، كيف؟ لأنه قال هذا السلام قد عرفناه، في الرواية الثانية قال قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك، في الرواية الثالثة قال أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك، يعني داخل الصلاة. المسألة الثانية، من أجل هذا قال العلماء حيث أمر بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصلاة عليه، ويدل عليه رواية حديث أبي حميد الساعدي التي أوردها المصنف، قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك. فإذا أخذت هذه الرواية مع الروايات الأخرى سيكون المعنى أننا كما أمرنا بالسلام عليك أمرنا بالصلاة عليك. ولذلك العلماء قعدوا قاعدة أنه حيث جاء الأمر بالسلام على الرسول يأتي الأمر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا إلى المسألة، وهي ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول حكم الصلاة على النبي إذا ذكر خارج الصلاة أنها واجبة أو سنة مؤكدة جدا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر الدرجة الأولى فقال آمين، ثم الدرجة الثانية فقال آمين، ثم الدرجة الثالثة فقال آمين، فقال الصحابة يا رسول الله ما آمين؟ قال أتاني جبريل وأنا عند الدرجة الأولى، قال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له قل آمين، قال قلت آمين، يعني من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما ولم يحسن إليهما خسر وخاب ولم يدخل الجنة قل آمين، قال قلت آمين. ثم أتاه في الثانية يا محمد من أدرك رمضان يعني فتهاون في صومه فلم يغفر له قل آمين، قال قلت آمين. الثالثة قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك يعني هلك وخاب قل آمين، قال قلت آمين. هذه الثلاثة أمينات، وهذا يؤكد بل يوجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر خارج الصلاة. طب ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة؟ جمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول مستحبة وسنة مؤكدة، وعلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة، بل عند الحنابلة هي ركن من أركان الصلاة، هي ركن من أركان الصلاة. أما الدليل فإنه في حديث أبي حميد الساعدي يقول يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك، قال قوله في الحديث حديث أبي سعيد الخدري قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ يعني كيف نصلي عليك كما أمرنا بالسلام عليك؟ لأنه حيث أمرنا بالسلام أمرنا بالصلاة عليه. فهذا دليل على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. ستقول لما زعلت هذا في التشهد الأخير؟ أقول انتظر سيأتي الكلام. أقول ويدل أيضا على الركنية ما جاء عن أبي مسعود وعن ابن مسعود أنه لا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. لا صلاة لمن لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد. وهذا وإن كان موقوفا فإنه جاء عن أبي مسعود الأنصاري وجاء عن ابن مسعود الصحابي وجاء أيضا عن ابن عمر ويتقوى بهذا جميعه. بل جاء أيضا من طريق عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده سهل بن سعد أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصلي علي في الصلاة أو في التشهد. جاء بهذا وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه يتقوى بالأحاديث الأخرى. وهذه الصيغة تؤكد على أنه ركن من أركان الصلاة وعلى كل حال فإن هذه الأدلة لا تنزل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد عن الوجوب وهو اختيار الإمام الشافعي ورواية عن أحمد رحمهم الله جميعا. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزل عن الوجوب في التشهد الثاني. فإن قيل هذه الأحاديث لم يأتي فيها تحديد التشهد الأول أو التشهد الثاني، فمن أين جئت أنه في التشهد الثاني؟ أقول جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وهو في آخر صلاته قال التحيات وسلم أو دعا بدون أن يحمد الله ويثني عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عجل هذا أو تعجل هذا، أحمد الله واثني عليه وصلي عليه ثم ادعو بما شئت. وهذا في التشهد الأخير أو في التشهد في الصلاة الثنائية التي ليس لها تشهد ثاني فإنه ألزمه بذلك فالعلماء استدلوا بهذا الحديث على أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة ومؤكدة بل ذهب الحنابلة إلى كونها ركن من أركان الصلاة. المسألة الثانية قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم هم يعلمون كيف يصلون على الرسول بأي صيغة، لكن يسألون عن الكيفية المعتبرة شرعا، الكيفية التي يرشدهم إليها الرسول صلى الله عليه وسلم والمعتبرة شرعا. والرسول عليه الصلاة والسلام جاءت عنه عدة صفات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية جاءت في حديث كعب بن عجرة أنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الثالثة ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي أنه قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه ثلاثة صيغ، وهناك صيغ أخرى ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أوردها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم. المسألة التالية ما أورده المصنف رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه، قال فقالوا فعلمنا، قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول هذه الصيغة بهذا الترتيب الظاهر أنها صيغة للصلاة خارج الصلاة، فقد انفرد فيها عبد الله بن مسعود ولم تأتي عن غيره بهذه المقدمة، أما ما جاء في آخرها فقد جاء في غير هذا الحديث. أقول فكأن ابن مسعود يعلمهم صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلم يأتي بهذا الذي جاء في أول كلام عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، فيه إرشاد أصحاب أنه أرشد أصحابه إلى هذه الصيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. انفرد بها ابن مسعود، وظاهر السياق أنها ليست في الصلاة داخل الصلاة، أنها ليست في الصلاة داخل الصلاة، ظاهر السياق. وقل أنتم إذا صليتم على الرسول، وقوله في هذا الحديث حديث ابن مسعود فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه، أقول قد ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم علي فإن على رأسه ملك يبلغني هذه الصلاة، يبلغني هذه الصلاة. فيأتي هنا السؤال، إذا كان هذا الحديث ثابت فلما يقول عبد الله بن مسعود فلعل ذلك يعرض عليه ما دام العرض عليه مجزوم؟ أقول قال العلماء جاء بلعل للترجي والتوقع، لأن الإنسان قد يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة غير مقبولة بسبب ما دخلها من الرياء أو بسبب ما دخلها من حظوظ الظهور وحظوظ الدنيا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين الإخلاص في العمل كله. مسألة قوله اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، ما معنى الصلاة على محمد؟ الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى اللهم عظمه وأثني عليه وأرفع ذكره يا ربي في العالمين، أما في الدنيا فارفع ذكره وانشر دينه وكثر أتباعه من هذه الأمة، وأما في الآخرة بأن تعطيه يا رب المقام المحمود وترفع درجته يا رب العالمين، مثل ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قيل يا رسول الله ما هو المقام المحمود؟ قال مقام يغبطني عليه الأولين والآخرين في يوم القيامة، وهي الشفاعة العظمى التي أتيها الرسول صلى الله عليه وسلم التي يتراجع دونها جميع الأنبياء، يتراجع دونها جميع الأنبياء من أبينا آدم إليه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول أنا لها أنا لها، فيأتي إلى أسفل العرش تحت العرش ويسجد سجودا طويلة، يقول صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بمثلها من قبل، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه، فأسأل الله عز وجل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وأن يقوم الحساب. فهذه هي الشفاعة العظمى التي ينالها الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية، لما تقول محمد كأحمد معناته أحمد أعلى عندك من محمد، لما تقول أعطي محمد كأحمد معناته أحمد أعلى، صح؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، نعني بالخلق خلق بني آدم يعني، وهو عز صلى الله عليه وسلم أكرم على الله بما يشاء سبحانه وتعالى، فيقول أنا سيد الخلق أنا سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم، وهو له المقام المحمود يوم القيامة، فكيف يطلب صلاة كصلاة إبراهيم وهو أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فكرت في هذا، كلام أهل العلم في هذا الباب كثير، وتوسع ابن قيم الجوزية في كتاب جلاء الأفهام في ذلك، وانتهى في النهاية إلى أن إزالة الإشكال في هذا الباب تتضح بالمعنى. الآن آل إبراهيم من هم؟ لا، آل إبراهيم كل ذرية من بعده، وأنتم تعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله جعل له يعني كرامة عنده أن جعل الأنبياء بعد إبراهيم في ذريته النبوة والكتاب، جعلها في ذرية إبراهيم، فما جاء نبي بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ طيب لما نقول آل إبراهيم يعني ذرية إبراهيم كلهم، اللي فيهم مين؟ الأنبياء، إلا منهم مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص. فلما تقول كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإنك تشمل كل الصلاة التي كانت لإبراهيم ولذريته ومنهم الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم، كلها لمحمد وذريته، فصارت الصلاة على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أفضل من الصلاة على مجرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لاحظت المعنى؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات اكتفى بأن يقول كما صليت على آل إبراهيم، وفي بعض الروايات كما صليت على إبراهيم، وفي بعض الروايات كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهذا كله من أجل بيان هذا المعنى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله صلاة عليه وعلى ذريته وعلى آله، صلاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم، كالصلاة التي حصلت لإبراهيم ولمن في ذريته من الأنبياء، حتى هو صلى الله عليه وسلم داخل من ذرية إبراهيم، فتكون الصلاة كلها مضاعفة، حتى هو داخل في هذه الصلاة كلها له ولآله عليه الصلاة والسلام، فصارت أعظم من الصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فزال معنى أنه هنا في تفضيل لإبراهيم على محمد، لكن لا زال حتى بهذا المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فليس في هذا التفضيل انقاص من مرتبته صلى الله عليه وسلم ورفع لمرتبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه، حتى أنه سأل الصلاة مثله، لا. مسألة تجدون الروايات متفاوتة في هذا. شوفوا الرواية الأولى، رواية أبي سعيد الخدري، قال كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم، فذكر إبراهيم ولم يذكر آل إبراهيم. الرواية الثانية اللي هي حديث كعب بن عجرة، قال كما باركت على إبراهيم وكما صليت على إبراهيم، زي الرواية الأولى. الرواية الثالثة رواية أبي حميد الساعدي، قال كما صليت على إبراهيم، وفي البركة قال كما باركت على آل إبراهيم، ولم يذكر كما باركت على إبراهيم، قال فقط على آل إبراهيم. وهذا يأتي به سؤال، طيب هذا اللي انت قررته، أما في الروايات التي جاء فيها على إبراهيم، قال أهل العلم معناها على إبراهيم وآله، وإن لم يذكر معناها على إبراهيم وعلى آله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب وبارك على محمد، ما معنى البركة؟ عرفنا معنى الصلاة أنها معنى التعظيم والثناء، والبركة يعني كثر اللهم خيرهم وخير الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته صلى الله عليه وسلم. يكفيك أن تعلم من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل مؤمن إلى أن تقوم الساعة ثواب إسلامه وإيمانه لمن كان سببا في وصول هذا إليه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول علمنا أن حتى نحن أمته من دل على خير فله مثل أجر، فما بالكم بدلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى هذه البركة حصلت للصحابة رضوان الله عليهم، فمن الذي نقل إلينا الدين؟ الصحابة. إذن كل أمور الدين التي نقلها الصحابة والناس عملوها من بعدهم أجرها لمين كمان يكون؟ للصحابة، وأجر الصحابة والأمة والناس إلى من؟ وهذا من البركة، من كثرة الخير ونماءه. والرسول عليه الصلاة والسلام أراه الله عز وجل أن أمته يوم القيامة من أكثر الأمم، بل الرسول أخبرنا صريحا قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا الله أكبر. قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا الله أكبر. قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة؟ قالوا الله أكبر. قال أما إن الجنة يعني أهل الجنة 12 صفا، أنتم ثلثيها يعني كم صف؟ 8 صفوف. وفي رواية إن أهل الجنة 12,000 صفا، أنتم ثلثيها يعني كم صف؟ 8,000 صف. هذه أمة محمد، ثلثي أهل الجنة. هذا ونحن الرسول قال إن الله يوم القيامة يبعث بعث أهل النار في كل 1999. ففزع الصحابة، هذا سبب الحديث، سبب البشارة هذه. ففزعوا الصحابة، فزعوا الصحابة. هذه لغة يسموها لغة إيش؟ أكلوني البراغيث. لغة صحيحة بس ضعيفة. ففزع الصحابة رضوان الله عليهم. يا رسول الله، من كل 99,000، من كل 1999 بعث النار وواحد الجنة. قال لا تخافوا، فإن فيكم أمة 999 منهم ومنكم الواحد. من هم هذه الأمة؟ يأجوج ومأجوج. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، أما ترضون، إلى آخر الحديث. قال والله إنكم يوم القيامة كمثل الشعرات البيضاء في الثور الأسود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، والبركة التي يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا إبراهيم كذلك من بركته الأنبياء الذين جاءوا في ذريته إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة أورد المصنف بعد أن أورد حديث ابن مسعود، ما يشير إلى أن حديث ابن مسعود في الصلاة خارج الصلاة. قال أورد من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، ما صلى علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. أقول هذا بسند ضعيف لكن معناه صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. والله لما يصلي عليك معناته أنه يغفر لك وأنه يرحمك وأنه يعني يرفع درجتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب أنك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عن أبي بن كعب قال يا رسول، أبي يقول للرسول إني أصلي من الليل، قال العلماء يعني أقوم أدعي، يعني أقوم أدعي من الليل، إني أقوم أدعو، هي خلاص لا تقول لي أدعي، إني أقوم أدعو. طيب، قال فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك فيها ربعها؟ قال إن شئت. قال أجعل لك فيها نصفها ثلثها؟ قال إن شئت. قال أجعل، لا يعني أخلي دعائي في لما أقوم من الليل أدعو أخلي صلاة عليك. قال خلي نص دعائي لك أني أصلي عليك. قال إن شئت. قال أجعل دعائي كله لك. قال إذن يكفيك الله ما أهمك، إذن يكفيك الله ما أهمك. ويدخل إلى آخر يعني حديث فيه ذكر فضيلة الصلاة على أنه يكفيك الله ما أهمك في الدنيا وفي الآخرة ويرفع درجتك وإلى، هذا معنى الحديث. إذن قضية الصلاة على النبي ليست قضية سهلة، ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب قال إن دعاء أحدكم موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول إذا بدأ العبد صلاته، إذا بدأ العبد دعاءه بالصلاة على النبي ثم ذكر حاجته وصلى على النبي ثم ذكر حاجته وصلى على النبي فإن ذلك أجدر أن تستجاب له، أن يستجاب له، فإن الصلاة على النبي مقبولة. وإذا قبل الله الصلاة على النبي في أولها وفي أثناء، في أول الدعاء وفي أثناءه وفي آخره، فما بينهما مقبول بإذن الله. فلا تهمل ذلك، لا تفرط في قضية الصلاة على النبي. حتى لو كان لك ورد في الذكر صباح أو مساء أو في أثناء النهار، لابد أن يكون من ضمن الذكر الورد هذا إيش؟ الصلاة على النبي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي ربي يكشف بها همك ويكشف بها غمك ويسر بها أمورك ويفتح لك بها أبواب من الخير. ليش؟ لأنك تستمطر بالصلاة على النبي رحمة الله وصلاة الله عليه ومغفرة الله لك. فإذا ما غفر الله لك وإذا ما رحمك الله استقامت أمورك واستقامت حياتك في الدنيا وفي الآخرة، ويفتح الله لك من أوجه الخير في الدنيا والآخرة ما الله به عليم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إذن يكفيك الله ما أهمك، يعني من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. فلا تترك الصلاة على النبي. لو أردت أن تدعو وما فتح لك بألفاظ دعاء، خلي دعاك صلاة على النبي، مجلسك خليه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أورد في آخر الباب حديث عن ابن عباس أن الرسول قال: من نسي عليه الصلاة والسلام، من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال المصنف: هذا حديث ضعيف. قال المحقق: هذا حديث ضعيف. أقول لكن أيضا معناه صحيح إذا وجهته. من خطئ الصلاة يعني ترك أن يصلي عليه، وخطئ مو بمعنى أخطأ، بمعنى تعمد. الخاطئون ولا الخاطئون هم الذين يتعمدون، والخطأ ما يقع من الإنسان بدون يعني تعمد. فخطئ يعني كأنه تعمد، فمن تعمد ترك الصلاة عليه خطئ طريق الجنة، يخطئ طريق الجنة. وإذا كان من أهل الإسلام فإما يخطئها ابتداء وإما يخطئها انتهاء، لأنه يكون في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا يفيد أن ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في المقامات والمحلات التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام أنه إيش؟ إثم. فلا تترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كان الإمام أحمد بن حنبل يكتب الحديث ويحتاج أن يكتب بسرعة، فإذا كتب الإسناد وجاء إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بياضا في محل الصلاة، عشان يبغى يسرع، صلى عليه بلسانه وترك بياضا في محل الصلاة ومشى، ثم يعود بعد ذلك يكتب الصلاة على النبي. طيب ليش؟ أقول لو نحن متعبدين بالصلاة عليه بلساننا، فأنا مو لازم أنه كل ما أكتب لازم أنا أكتب، خلاص أنا أصلي عليه بلسان، لكن من تمام الكتابة أن تكتب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فهمت هذا تأتيك مسألة اختصار الصلاة عليه الصلاة والسلام بكلمة صلم أو صلعم أو نحو ذلك. أقول إذا اكتفيت من الصلاة فقط بهذه الكتابة فأنت آثم وأنت مقصر وأنت ممن يخشى عليه. أما إذا كنت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وأنت تكتب، واختصرت هذا بهذا الرمز الذي يرمز إلى أنه هنا محل صلاة، فهذا لأن الله لم يتعبدنا بالكتاب، إنما تعبدنا بالتلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن تستهين بهذه الأمور. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حولها ندندن.
نعم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ترتيب الأبواب يدل على أن المصنف يذكر الصلاة على النبي في التشهد الثاني، ترتيب الأبواب، بدليل كمان أنه ختم ما يقال بعد التشهد، بعد الصلاة على النبي في التشهد الثاني. باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فيتعوذ بالله من أربع. أقول هذا فيه الأمر، هذا فيه الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، أي وجوب التشهد في نهاية الصلاة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، أن يتعوذ بالله من هذه الأمور الأربع. وقد ذهب بعض التابعين إلى أن الاستعاذة بالله من هذه الأمور الأربع يعني كأنها من شروط من أركان الصلاة، حتى أنه كان يأمر ابنه إذا صلى صلاة ولم يستعذ فيها من هذه الأربع أن يعيد الصلاة. لكن جمهور أهل العلم يقولون هي سنة مؤكدة، الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة هي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس كل من ذكر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني ذكر هذه الأمور الأربعة. في حديث فضالة بن عبيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاهد رجلا يصلي وعجل قال عجل هذا لو أنه أحمد الله وأثنى عليه وصلى عليه ودعا بما شاء لاستجيب له. قال العلماء فلم يذكر هذه الأمور الأربع، فدل أنها على سبيل أن الوجوب هنا مصروف من الوجوب، أن الأمر هنا مصروف من الوجوب إلى الاستحباب، فهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وقد كان بعض التابعين يأمر ولده بأن يعيد الصلاة إذا لم يتعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع. المسألة التالية، قال من عذاب جهنم، أقول وعذاب جهنم وطلب وسؤال الله الجنة هذا من أكبر مقاصد المسلم، لأنه إنما يريد أن ينجو من عذاب الله ومن سخط الله وأن يدخل في جنة الله ويكون ممن رضي الله عنه، فيكون في رضوان الله سبحانه وتعالى. قال ومن عذاب القبر، عذاب القبر أي ما يكون في القبر من العذاب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن هناك من الناس من أصحاب الذنوب من يعذبون في قبورهم، كما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فأصغى قليلا ثم قال لأصحابه إن أصحاب هذين القبرين ليعذبان وما يعذبان في كبير، فقالوا فيما يعذبان يا رسول الله؟ قال أما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فلا يستنزه من البول، فذكر عذاب القبر بسبب النميمة وترك الاستنزاه من البول، فهذه الأمة يقع فيها عذاب في القبر، فأنت تستعيذ بالله عز وجل في نهاية الصلاة من أن يدخلك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. قوله ومن فتنة المحيا والممات، من فتنة المحيا أي ما يكون في الحياة من يعني أمور يفتتن بها الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا فتنة الرجل في أهله وفتنة الرجل في ماله وفتنة الرجل في جيرانه وفتنة الرجل في يعني أمور الحياة كلها، ذكر لنا فتن الحياة كلها، ومن ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركت من فتنة هي أضر على الرجال من فتنة النساء، وقال في حديث أما إني لا أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، قال أما إني لا أخشى عليكم إلا أن تفتح عليكم الدنيا، هذه فتنة المال، وهناك قال فتنة النساء، فهذه فتن تمر بالناس، والفتن منها فتن الشبهات ومنها فتن الشهوات، فأنت حينما تستعيذ وأعوذ بك من فتنة المحيا أي تستعيذ من جنس كل الفتن التي تصادف الإنسان في الدنيا. قال وفتنة الممات أي ما يكون في يعني العلماء ذكروا معنيين لفتنة الممات، المعنى الأول قالوا ما يكون من السؤال حينما يدفن الإنسان في قبره ويأتيه منكر ونكير فيسألانه من ربك من رسولك ما دينك، هذه الأسئلة، فإن أجاب سلم بإذن الله وفتحت له في القبر نافذة على الجنة، وإن لم يجيب وقال ها ها ضرب وعذب بهذه الضربة عذابا كبيرا وصاح صيحة يسمعها كل مخلوق إلا الإنس والجن، إلا الإنس والجن. كلمة على الهامش، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قوما أتوه كانوا يتبركون ببعض القبور، فقال هذا ما يجوز شرعا، هذا يعني التبرك ما يجوز وحرام، قالوا كيف نأتي نحن بدوابنا تكون تعبانة مريضة فنأتي عند القبر بها عند القبر فتشفى تستطلق بطنها وترتاح، قال لعل هذا القبر الذي تأتيان إليه أو تأتوا له بدوابكم يكون أصاحبه يعذب فتسمع الدابة هذا العذاب الشديد فتفزع فتسهل بطنها ويذهب ما بها من الداء بسبب سهل بطنها، فهذا ما هو دليل على أن صاحب القبر يجوز التبرك بها وأنه من أولياء الله، لعلها مما تسمعه من عذابه وصياحه في قبره. خلاص، فعذاب القبر هذا معنى من معاني فتنة الممات. المعنى الثاني أن معنى فتنة الممات ما يحدث للإنسان عند النزع من أن الشيطان يأتيه ليفتنه عن دينه، وقد يأتيه بصورة أبيه وبصورة أمه أن يا ولدي اعمل كذا افعل كذا خلاف الإسلام، أو تخرج به من النصرانية تخرج به من الإسلام إلى النصرانية، أو تخرج به من الإسلام إلى اليهودية، وذكروا أن هذه أيضا من معاني فتنة الممات. وفتنة الممات تشمل سؤال الملكين في القبر، وتشمل ما يحصل عند بعض الناس عند الموت أنه يأتيه الشيطان ليفتنه، كما ورد أن أحمد بن حنبل لما كان في نزع الموت وكان يخشى عليه ويفيق أحيانا فيصيح لا لا لم أفلت منك بعد، لا لا لم أفلت منك، فيأتي ولد يقول يا أبتي، قال إن الشيطان أتاني يدعوني لليهودية والنصرانية فلم أجبه، فقال فلت مني يا أحمد، فأقول لم أفلت منك بعد، أنا أريد أني يعني لم تقبض روحي للآن وهو يريد أن يفتني. فذكر العلماء أن بعض الناس قد يفتن عند الممات، وهذا يعني بعض الناس يذكرون صور وأحوال نسأل الله العافية والسلامة، أن بعض الناس ممن ابتلوا ببعض المعاصي أنهم عند الموت يذكرونها، وبعض الناس عند الموت والنزع يغني يرفع صوته بالغناء، وبعض الناس عند الموت والنزع بدل ما يستغيث بالله ويسأل الله ينادي يا مدد يا سيدي فلان مدد، كما ذكروا عن بعض من ينسب إلى العلم، وبعض الناس عندما يأتيه النزع والموت يجلس يصيح هو كل أموره في الدنيا 70 بلا لا 80 لا، لأنه كل أمره وكل حياته وكل تركيزه في أمور الدنيا والنقود والفلوس والزيادة والتجارة فيها. فهذا من فتنة الممات، ونسأل الله لنا ولكم العافية. أما فتنة المسيح الدجال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته من الدجال، وإني أحذركم منه، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن عينه اليسرى ممسوحة مطموسة وعينه اليمنى طافية. يعني كيف تكرم ربي يعافينا وإياكم وسلمنا وإياكم من كل سوء، عينه اليسرى ممسوحة، هو أعور يشاهد بالعين اليمنى، لكن حتى العين اليمنى التي يشاهد بها طافية كأنها عنبة، يعني ينظر من بين هذا الانتفاخ الذي بسلامتكم في عينه اليمنى، فهو في العينين كأنه أعمى، كأنه ما عنده عيون، واحدة ممسوحة واحدة طافية، وهذه الطافية هي التي يبصر بها، فهو عشان كده أعوى، لكن حتى تبصره بها ليس بعين كعيوننا مفتوحة، لا عين طافية كأنها عنبة، أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومرة أحد الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وسلم أو جماعة من الصحابة قالوا يا رسول الله لقد حذرتنا من الدجال وكأنه قريب منا في المدينة عند النخل اللي جنب المدينة عند جنب مساكننا، كأنه في طائفة النخل، كأنه هنا قريب. قال ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، وإن يخرج وأنا فيكم فإني حجيجه، أما إن مت فكل امرئ حجيجة نفسه، كل واحد انتبه النفس. فتنة الدجال فتنة عظيمة، وليست كما يقول حسين عمران أن الدجال هي بريطانيا ولا هي أمريكا، هذا كلام مو صحيح، هذا كلام من التأويل الباطل المخالف لدلالات النصوص، فإنه يقول إن الدجال هو بريطانيا ثم انتقلت قوة بريطانيا إلى أمريكا فأصبح الدجال، وستعود قوة أمريكا إلى بريطانيا أو إلى إسرائيل، كلام كذا يقولوا في محاضرات، وهذا اسمه حسين عمران في جنوب أفريقيا، لا تسمعوا كلامه، كلامه مخالف للأدلة، فإن الأدلة والنصوص تنص على أن الدجال مخلوق من بني آدم له خلقة يعني بشعة كما وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه، وأنه مكتوب على جبينه كافر، ورآه تميم الداري لما ألقته الأمواج والبحار إلى جزيرة، ولما نزلوا على الجزيرة دعتهم دابة ذات هلب وشعر فأدخلتهم إلى مغارة، فإذا رجل عظيم الخلقة مسلسل يسأل عن المدينة وعن الرسول وعن بحيرة طبرية وكذا، فأخبر الرسول أن هذا هو الدجال، الله حابسه في ذلك المكان، حينما يأتي وقت خروجه يخرج من جهة مدينة يقال لها أصفهان وهي اليوم موجودة في إيران، يقول ويتبع الدجال إذا خرج 70,000 من يهود أصفهان، الآن أصفهان في إيران وأهلها من اليهود ويلبسون القنانس كما وصف الرسول على رؤوسهم القنانس الآن، وخروج الدجال من أصفهان يدل أن فلسطين ستخرج من يد اليهود وسترجع مع الدجال، ولكن حينما يقتل الدجال يقوم أهل الإيمان وأهل الإسلام بقتل كل اليهود الموجودين في فلسطين، حتى إن الشجر والمدر كل ما يختبئ وراء يهودي قال يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقل. مسألة قوله ماذا تقول في الصلاة، يعني الرسول يسأل هذا الرجل كأنه استشعر صلى الله عليه وسلم أنه إنسان عامي ما يحفظ، فقال أنت ما تقول في الصلاة فإذا تشهدت؟ قال أتشهد يعني أقول الشهادة ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. إيش دندنتك؟ قال الدعاء بخفية أو الكلام الخفي، وقال له إيش دندنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حول أن ندندن، نحن كل دعوتنا وكل قضيتنا نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، نسأل الله أن ييسر ذلك لنا. الباب الذي بعده
قال رحمه الله تعالى باب الإشارة في التشهد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عصام بن قدامة قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي البصري أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق بالإبهام.
طبعا أنتم منتبهين الرواية اللي قرأ منها الشيخ أسامة الأهدل جزاه الله خير سيد، الرواية غير الرواية اللي عندنا، الرواية اللي حققها شعب الأرناؤوط ما فيها الزيادات دي كلها، ثلاثة زيادات أوردها في الأبواب عن أبي الحسن القطان ما هي موجودة عندنا، لكن هو أورد. شوف الآن هذه الرواية كمان فيها حديث زايد، عيد الحديث أقرأ أبو هاشم.
قال أبو الحسن حدثناه
هذا أبو الحسن، أي رواية يقول قال أبو الحسن هي من زياداته على سنن ابن ماجد، الرواية الطبع اللي حققها شعيب الأرناؤوط ما فيها كل هذه الرواية الألفاظ، راح تلاقوا فيه اختلاف. السبب أنه السيد يقرأ من نسخة مضمنة أكثر من نسخة من نسخ سنن ابن ماجد. أقرأ الرواية حقت أبو الحسن.
قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عصام بن قدامة قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي البصري أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو.
هذا كله ما موجود ترى عندنا، شفتوا هي.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق بالإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها واليسرى على ركبته باسطها عليها. قال أبو الحسن حدثناه الدبري قال حدثنا عبد الرزاق نحوه.
أبو هاشم كم باقي للصلاة؟
ربع ساعة.
طيب أنا أقول نوقف لأنه هنا في مسائل كثيرة، خاف إذا قطعناها أو بدأنا كده فيها ما نزبط. خلاص نوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا دخلنا في الشرح تتفرق المسائل، أحسن يكون كله مجموع في محل واحد.